طيب ناتي للنقطة اللي قبل الأخيرة وهي اللي كانت بالنسبة لكم مهم وهاجس، أنه والله قد يتدبر ويخطئ صح؟ إيه فيكون فهمه خطأ أصلا، يعني المعنى الإجمالي الذي هو منقدح الآن في ذيني وقاعد يرتب عليه الأمور وما موقفي و و و إلى آخره هو خطأ، هذا لا يمكن تداركه إلا بهذه النقاط اللي لعل الله عز وجل ينفعنا بها. الأولى اللي هي قضية الإكثار من تدبر القرآن، كل ما تدبرت القرآن وعرفت أساليبه وعشت الربط الذي قلناه قبل قليل، كل ما عرفت أنك على صواب أو على خطأ. لماذا؟ لأن هذا المعنى الذي أنت الآن استخرجته هل هو موافق لعمومات الدلالات أو مخالف لها؟ فإذا كان موافق لها فمعناته صحيح. جميل، نختلف بعد ذلك لما نأتي إلى مسألة ماذا؟ هل هذا دليل عليه؟ مثل قولهم مثلا عند قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، تعرفون أن ابن كثير كثير من تجدون من الكتاب يقولون أن إيش؟ أن التقوى سبب للعلم. ابن كثير أنكر أن هذه الآية تدل على هذا، يقول هذا المعنى صحيح لكن ليس من هذه الآية وإنما هو من شيء آخر وذكره. فقد يعني في التدبر ما في إشكال، لأنك أنت لا تستدل بالآية على هذا الموضوع بذاته، لكنك أنت الآن فهمت من الإشارة على أن هذا مؤثر في هذا أو أن له علاقة به، بغض النظر عن دلالة الآية عليه وعدم دلالتها، هذا يدخل في التفسير. واضح عندكم؟ فإذا الإكثار من تدبر القرآن والنظر في العمومات التي دل عليها لا شك أنه يساعد الإنسان في مراجعة الخطأ الذي يمكن أن ينقدح في ديني أو يقع فيه. طبعا هذا بعد مسألة اللغة، اللغة هذا أمر مثل ما ذكرت لكم فاصل، الذي ما يفهم اللغة العربية ولم ينقل له المعنى هذا ليس بمتدبر. ماشي. الثانية اللي هو التصحيح للمفهوم من الكتب والعلماء، مراجعة كتب التفسير، مراجعة أي كتاب لأهل العلم، أو مراجعة العالم نفسه، عندك شيخ في عالم فتسأله فتقول أنا فهمت من كلام الله عز وجل كذا وكذا، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا من أحد أهم طرق المراجعة. واضح هذا؟ وأظنه سهل. الثالث اللي هو المدارسة، وهذا ذكرناه لكم من الوسائل، وهنا نذكره من أساليب المراجعة. إذا انقدح في ذهنك معنى أو رأيت أن هذه الآيات تدل عليه، فما الذي يمنع أن تتدارس هذا مع غيرك؟ فإن وافقوك عليه فهذا كما نقول أولى العلامات على أنه صحيح، أو على الأقل نقول أنه شبه صحيح. وإن خالفوك فهذا دليل على أنك خلاص يجب أن تتراجع اليوم قبل الغد، انتهت القضية يعني واضحة. الثالثة أو الرابعة اللي هي التكرار. التكرار من أهم ما يثبت، ترى يا إخواني التدبر التكرار، إيه تكرار الآية والتكرار أيضا النظر فيها. فقد ما قد يكون أول ما انقدح في ذهنك لا علاقة له واشتبه عليك، في المرة الثانية تتأكد هو له علاقة ولا لا، في المرة الثالثة يكون آكد وهكذا. فالتكرار ترى يعلم كثير ويجعل الإنسان إما أن يثبت المعلومة أو أنه إيش إيه أو أنه يراجعها، إما أنه يثبت المعلومة أو أنه يراجعها. كذلك أيضا المواظبة على ذلك، المواظبة على التدبر والمواظبة على أن الإنسان يبتغي الحق أيضا، يعني مو القصد والغاية أني والله تدبرت وانتهيت، لا، بل يحتاج إلى نوع من الاستمرارية إن صح التعبير. والتجرد لا شك أنه صعب، تجرد صعب، لكن الإنسان يعود نفسه عليه، فإذا رافق ذلك يعني لين وخشوع وتقوى وبكاء من خشية الله، الآثار اللي ذكرناها قبل قليل، فلا شك أن هذا أيضا يجعل الإنسان أسهل في التصحيح، بخلاف الذي كما قال الجاحظ عن شيخ إبراهيم بن سيار النظار قال كان يعتقد يظن الظن فيعتقده يقينا ثم يبني عليه. هذا هو اللي يودي في داهية، الإنسان يظن ظن ثم يعتقده أنه صحيح ثم يبني عليه، هذا يصعب عليه بعد ذلك أنه يتراجع، يعني بنى عليه بناء كيف يرجع ويقول لا ترى بنائي كله غلط. ماشي. لكن الذي يعني يبتغي أصلا الخوف والخشية من الله والبكاء والتأثر، هذا لا شك أنه قلبه ألين وأسرع في الرجوع. ها نأخذ النقطة الأخيرة اللي هي النشر والتعليم، نشر التدبر وتعليمه. وهذه حقيقة ما وجدت أني يعني ما استطعت أني أذكر فيها إلا ثلاث نقاط، مع أني كنت في ذهني أني سأذكر فيها شيئا كثيرا. لكن لعلها تكفي إن شاء الله. الممارسة المستمرة تؤدي للترقي والجودة. ها؟ أي للتكرار اللي ذكرناه قبل قليل يساعدك على المراجعة. نقول قدر ما تستطيع أنك تمارس باستمرار هذا لا شك أنه يجعلك تترقى في مسألة التدبر وتجيد التدبر أفضل من ذي قبل. وهذا هو أول طريق لطرق تعليمه ونشره. يعني كيف تعلم الناس التدبر وتنشر التدبر بين الناس؟ أنك أنت أولا تمارسه بجودة، يعني تمارسه يعني بإنصاح التعبير خلوني أقول بمهنية باحترافية. إيه نعم، ما تكون المسألة مسألة عابرة مرت مرة وانتهى الموضوع. فهذا يعني حقيقة مهم من وجهة نظري. الثانية الاستفادة من الفرص. يعني مثال بسيط، يعني الآن حادثة ميناء مثلا التي حدثت، طيب هنا هذه فرصة الآن مهم جدا نذكر الناس أن ما أصابهم هو بذنوبهم، وأنه لا يصيب الناس شيء إلا بأمر الله عز وجل وقدره، وأن هذا له يعني أثر في إما في مطعمهم وإما في مأكلهم وإما في ظلمهم لأنفسهم أو ظلمهم لغيرهم إلى غير ذلك. هذه فرصة الآن، كون الناس يعيشون حدث معين هذه فرصة لأنك تنشر التدبر وتعلم الناس كيف يتدبرون كلام الله عز وجل. ولاحظوا هذا في عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد أبو بكر المنبر وقال اجلس يا عمر وقرأ إنك ميت وإنهم ميتون، قال كأنما سمعتها الآن، كأنما أزيلت الآن، أن عمر سمعها قبل. أيوة، فالمسألة يعني دائما تحتاج أننا يعني نستغل أي فرصة تأتي مباشرة ونحاول أننا نعلم الناس التدبر، فهذا يجعله أسهل عليهم ويجعلهم يقبلونه ويجعلهم أيضا يتمرنون عليه. بس أنا أعطيتكم هذه كمثال، وإلا كم تمر بنا من الأحداث والأشياء الكثيرة التي ربما أحيانا لا ننتبه لها. لو ما تقول للناس يا أخوان، بس أعطيكم مثال بسيط، إلا مثل قوله سبحانه وتعالى في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لكن لا تقول لهم هذه الآية في الظهر، لا تقول لهم في صلاة العشاء، قولها لهم في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. مثال بسيط، يعني استغلالك للفرصة يجعل الناس أسهل في تقبلها وأسهل في التفكير فيها وأسهل في التمرن عليها. فهمتم؟ فلو استغلينا الفرص التي تمر سواء كانت فرص عادية أو كانت فرص استثنائية أو حادثة، يعني فهمتم؟ فاستغلالها ترى حقيقة يؤثر في الناس كثير. الثالثة لو التعليم والنشر متخصص، وهذا يكون في الحلقات في المناشط المناسبة لذلك. فمثل الشيخ خالد اليوم استغل الفرصة أننا انتهينا من درس وما بدأنا بالدرس الجديد، هذه استغلال من الشيخ خالد لفرصة مناسبة أننا فعلا ننشر يعني هذا المبدأ أو هذا المفهوم. هذا ما عندي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل تريدون نسمع ملاحظاتكم مقترحاتكم، ولا تريدون تأخذون نموذج تطبيقي يعني خلال 10 دقائق أو ربع ساعة تحاولون تطبقون هذه الأشياء، امشوا على هذه كأنها كراسة مواصفات. فأنا أفضل أنه تكون كل 4 منكم أو على الأقل كل 3، ولا مانع من أنه بعض الكراسي تأتي في الأمام هنا. ها شباب الإخوة في الخلف استغلوا الفرصة، ما في مانع أن بعض الكراسي تأتي هنا. الله ماش ما فيكم فائدة، يعني قوموا تعالوا هنا قدامهم. يا شباب لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، تعالوا يلا شباب كم 3-4 معين. اختاروا صورة من اتصال المتصل وتبدأوا بها. يلا يا شباب او آية صورة كل 3-4 مع بعض. يلا يا شباب كل مجموعة كل ثلاثة أربعة يختارون سورة من سورة القصار عندكم يختارون آية يلا تقفلون عليه تدبرون استعينون بهذا الطريقة اللي بين هذه الأولى موجودة إن شاء الله كل سورة عندكم حماس صح؟ صح ولا لا؟ إيه تهيئة الاستعداد موجودة يعطون اللي بعده بسم الله ها
Thank you. I'm going to go ahead and نسمع يعني من مستعد ان يقول ما عنده. ها تفضل يا شيخ عبد السلام. ترى دائما اللي ياخذ الاول يصير هو الجيد حتى لو انه ضعيف لان انا اول واحد. نعم تفضل نسمع. لا لا طيب
يا اخي
يلا الزملاء اذا جاء نصر الله. ها شباب ابراهيم نسمع مو نعم.
بدأنا
ننزل تطبيقات هذه. تمام. الثانية ولا تمام. يا مشايخ خلونا نسمع. ها أيوة.
هو تحليل الموقف النصر وجود الحال سمة هذا الدين.
الله أكبر. نعم.
كذلك اطمئنان الاستقامة.
الله أكبر. نعم.
طيب. هو سائل يعني من المسائل أن الإنسان يفرح احترام هذا المتكلم على
المسلمين كذا.
إن هذا وعد من الله عز وجل.
نعم.
لهذه الأمة. الرب لزوم التسبيح والاستغفار في حال السراء والضراء.
الله أكبر. نعم.
طيب. هذا طبعاً اللي ما منها.
ممتاز. نعم شيخ أبو بكر.
في بالنسبة تهيئة طبعاً هذه المحاضرة كلها.
الحمد لله.
بالنسبة للسؤال في الموقف. وين سورة قريش.
نعم.
فالتهديد الموقف موقف إلفنا لنعم الله سبحانه وتعالى نذكر في السورة وغيرها. كذلك من أسئلة هل أعطينا حق هذه النعم؟ هل شكرنا الله على هذه النعم؟ هذه كلها في السؤال. في الوسائل تصور حال قريش ورحلتهم في الشام واليمن والمخاطر التي والمدة التي يبيسونها، هذه لا شك أنها من الوسائل التي تعين على معرفة مقدار هذه النعمة. كذلك أهمية رحلة قريش في الشتاء والصيف بالنسبة للرب، فيه يعني أشياء كثيرة. الرب بين آيات ضرب الله مثلا قرية ثابت أمنتم مطمئنة لأن شكرتم لأزيدنكم. الربط كذلك في الواقع المعاصر يعني في الواقع بين ربط المخاطرة في الحصول على الحياة يعني أو الرزق بين المخاطرة والسفر وغيرها من هذه الأشياء. بالنسبة للمجالات مقصد سورة قريش مع سورة الفيل، رب هذا البيت بقول بلدة طيبة ورب غفور، تخصيص رب هذا البيت، أسلوب الاستفتاح، تخصيص ذكر قريش بالسورة من المجالات والأساليب الاستفتاح لإيلاف قريش، وهو قد يكون هو يعني من أساليب الاستفتاح يعني تكون هي الوحيدة التي بدأ في يعني بهذا الأسلوب. مقاصد السورة ودعوته إلى التوحيد. تقريبا في مجال.
طيب ها تفضل يا خباب.
بداية يعني ملاحظة.
أيوة.
جميع الاستنباطات تقريبا يعني هي مستحضرة لما يدور حولنا من يعني من أحوال الأمة.
نعم.
أيضا في سورة الفيل يعني ذكر في قريش.
أنتم أخذتم الفيل أيضا؟
نعم.
ها ممتاز.
لا هم قريش. و فالفيل يعني في قول الله عز وجل بداية ألم في ألم ترى
جميل
أيوه بدأ الله عز وجل بالاستفهام تصوير الآيات مع الابتداء بالاستفهام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشعار تصوير هذه الآيات والرؤية سواء الرؤية البصرية والرؤية
العقلية
ثم استشعار امتثال الفيل لأمر الله عز وجل والرب بينه وبين الإنسان فإذا كان الفيل وهو يعني ذاك المخلوق الضخم فكيف بالإنسان فهو أولى بامتثال أمر الله عز وجل.
لا هنا ما في امتثال للفيل يعني الفيل اللي هنا ليس
الله عز وجل يعني هذا استنباط من القصة.
لا العكس هو المفروض هنا تنظر إلى قضية النظائر أنه الآن هذا فيل وهو من أعظم المخلوقات ويعذب بطير أبابيل طير صغيرة
يعني توقف
كيف أنت هذا من عندك هذا ما هو في الآيات قصدي هذا استفدته من الآثر يعني تسلم اللي بعده ماشي جيد.
طيب التعجب من سميع الله عز وجل بأعداء أيضا والاعتبار أيضا مدلول المقصود في قول الله عز وجل أن ترى كيف فعل ربك الكاف هنا يعني تكريم الله عز وجل بإضافة الكلام إليه
جميل
تكريم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باستفادة أن جاء اليد والكعبة يعني وهي حجارة من الأرض فأرسل الله عليهم حجارة من السماء
أيوة جميل
أيضا جاءوا بعدتهم وعتادهم فجعلهم الله عز وجل خالين منه
يعني كعسف ما أكون نعم جميل
أيضا الكعبة حرم الله وأن الله عز وجل قد حماها ممن أراد بها سوءا
نعم
هذا
جزاك الله خير جميل لكن يعني لاحظوا أنه في قضية وهي مسألة أنه قلنا لا تدخلوا أنفسكم كثيرا في التفصيلات لأن يعني كل ما أدخلت نفسك في التفصيلات اضطررت أنك ترجع إما إلى التفسير أو إلى الاستنباط أو إلى اللطائف واضح؟ فهذا يعني يعيقك في مسألة التدبر فخذ دائما التدبر بالأمور خليني أقول السهلة الواضحة اللي ما تحتاج إلى نوع من الأداة الأخرى فأنت لما تقول مثلا والله الفيل مقابل الطير واضح ما أي واحد الآن يفهم هذا الكلام عرفت قصدي جاءوا بعدتهم وعتادهم فأصبحوا كعصف مأكول واضح هذا يعني لا غبار فيه أبدا بالعكس هذا يعني ينشط الذهن ويجعل الإنسان يعتبر وأنه يعني لا ليس شيء على الله عز وجل بعزيز إلا أن يعز نفسه بدين الله عز وجل طيب
ماذا تقول
مسألة كنا تداولناها وعرضنا عنها
هي
قول أجل الاستنباط استنباط نعم ليس تدبر نعم جميل ها مشايخ نسمع من في أحد هنا تفضل يا شيخ تركي
أي هو السؤال تقريبا
بلا شك نعم
سؤال الإنسان
أي نعم اللي هو ذكرناه لكم تحديد الموقف حصول الأثر أنا ما موقفي ما بعد ذلك يتبعه من أثر تبع لي هذا الموقف يعني أنا أريد موقف ناتج ليس موقف عقيم ما في إشكال يعني هذه تدخل في المجالات يعني هي جزء من المجالات لكن لو أغرق فيها فقط لوحدها دخل في اللطائف والبلاغة وابتعد عن المعنى الجملي لأنه لاحظوا يا إخوان أن المعنى الجملي هو الذي تقوم به الحجة وليس الدقائق. ها مشايخ في أحد يريد؟ أيوة تفضل يا شيخنا.
ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل؟
معنى مشايخ؟ أيوة.
قول غالي سيف ألم تعلم؟
نعم.
لكن إثارة تعبير الجهوري عن العلم إنه هو أدخل في الإقناع وفي تثبيت المعلومة
من مجرد السماع، فكأنها إشارة إلى تصور هذا العلم مرئيا أمام الإنسان. يعني إذا تصور الإنسان هذا المشهد بهذه الجحافل الكثيرة وكيف جاءت مغرورة وكيف ثم خرجت منهزمة، فالتصور في مسألة ربط الشيء المعنوي المحسوس أو المشاهدة فعلا مؤثر في النفس، مشهد مؤثر جدا، مشهد إيماني حتى مؤثر في النفس. في ألم ترى التعبير برؤية بدل العلم، عن المراد عند غالب المفسرين العلم في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
يعني لم يكن معاصرا.
نعم. في سورة النصر الحقيقة ملحظ جميل جدا، وهو التعبير بالتسبيح بالحمد بعد النصر. دائما الإنسان يعني تعتري في حياته مراحل مختلفة، ضيق، شدة، نصر، فرح. فسبحان الله الإنسان يتحرك في هذه المراحل تبعا لها. يعني إذا جاءه نصر قد يحصل له زهر، إذا جاءه ضيق قد يصاب بالكبت ويصاب بأمراض النفس. فكأن الله عز وجل يقول له مهما تحركت مع شدة النصر مع شدة الضيق عش على نمط واحد، فسبح بحمد ربك واستغفر. نسبة الأمر إلى الله وحمده على النعمة، وهذا يمنع الإنسان أن يعني يصيبه شيء من الغرور. حتى هذا تنزيلنا على نفسنا، يعني تذكير طلبة العلم، مهما أوتي الإنسان من العلم عليه أن يذكر في كل لحظة أنه لا يملك شيئا من ذلك، إن الله عز وجل هو الذي تفضل عليه بهذا العلم، فتجده يلين. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يقرأ هذه الآية وهو داخل مكة، يطأطئ رأسه على الإبل حتى كادت لحيته أن تلتصق بالبعير تواضعا لله سبحانه وتعالى، ومع أنه في موضع عزة وموضع فخر، لكن الإحساس بعدم الزهو والتكبر وكذا. ودي كل إنسان في الدنيا، في يعني برع في مجال، تقدم في مجال مال، في علم، في طب، في رئاسة، في كذا، عليه أن يذكر أن محل هذه نعمة هو الله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك واستغفر.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بفرق يوم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من في المباشر إلى الضابط، فالضابط أن لكن الضابط مع الواقع أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع وضبط مع قريش مع قبائل العرب، كان المدينة في الرعب لا يعلم به إلا الله، ولكن قوم هذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابط أن الواقع الآن ما يحدث لإخواننا في سوريا أنهم فوق ما كانوا يكابدون من جيش بشار ومن حزب الله ومن إيران، أضيف لهم الروس، فلا يمكن يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى والتعلق الصالح بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجمع هذا الجمع ثم يمحقه سبحانه وتعالى وجاله أبان بجند من جنوده. قد يضرب الله سبحانه وتعالى اقتصادهم، قد يجعل الباس بينهم، قد يفرقهم في أمور لا نعلمها، ولكن الثقة إذا كانت ممتلئة مع الإيمان في القلب فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بالخير من حيث لا
يعلم. كفى بهذا حسبا.
نعم.
أنا شايف في أحد يضيف شيء قبل ما نستمع تعليقات الشيخ نبيل. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن تناولنا الآيات من سورة ياسين، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بدأنا بالسؤال في تحديد الموقف، وهو أن الشمس تجري لمستقر لها، وأن هذا حصل بأمر الله تبارك وتعالى، فالشمس مطيعة لله عز وجل. نسأل نحن أنفسنا، هل نحن مطيعون لله تبارك وتعالى كما أطاعت الشمس ربها؟ كذلك أن لكل شيء بداية ونهاية، فجريان الشمس ابتدأ وانتهى عند مستقر محدد، فهذا فيه إشارة إلى ابتداء الخلق ونهايته وجريانه على ما قدر له. ثم ننتقل إلى مسألة الفرح، فرح القلب وسعادته بالتدبر. عندما نستشعر استجابة الكون لأوامر الله تبارك وتعالى، يفرح الإنسان بأنه استجاب الله عز وجل في أن وفقه لأن يتدبر هذه الآيات. فكما أن الكون استجاب لله تبارك وتعالى، كذلك نحن نفرح ونسعد باستجابتنا لأمر الله عز وجل لنا بأن نتدبر هذه الآيات. ثم ننتقل إلى الربط بين هذه الآيات وغيرها. فالربط بين جريان الشمس، كذلك الربط بين جريان العاديات، أن هذه أمرت فجرت جريانا معينا، وهذه كذلك جريانا معينا، وهذا فيه الدلالة على المسارعة إلى الخيرات التي أمر الله عز وجل بها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذه كلها في الربط بين هذه الآيات، الربط بين المعاني وبين الموضوع. كذلك الربط جريان الشمس، وذلك في الربط بالواقع الذي نعيشه، أن الناس يجرون في طلب حاجاتهم في الدنيا، فكل يجري في طلب حاجاته، منهم من يطلب الرئاسة، ومنهم من يطلب المكان، ومنهم من يطلب نشر دينه ومعتقده. فالإنسان يتنبه إلى أنه ينبغي عليه أن يكون سعيه في مرضات الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر. بارك الله فيك.
لكن واضح المثال والعاديات أكثر عليكم كثير. طيب، نرى أمثلة تؤثر عليكم.
لا، ذكرنا
كذلك طبعا الكرسي مع الشيخ حقيقة في الوقت انتهى.
إخواننا اقترحوا صورة الضحى، فأول شيء في الصورة لفت الانتباه هو التسمية والضحى، وربط هذه التسمية بالآيات المتشابهة في الليل، فكان إن الاستعمال كله إما بسجى ويغشى أو غشاها، فهو وصف لليل في مرحلتين. الأولى في مرحلة انسحابه من النهار، وهو مرحلة لطيفة خفيفة تتناسب مع سجى، ثم في مرحلة طغيان الظلام على الضوء بعد العشاء، ودي تتناسب معها يغشى أو غشاها. ربط الضحى بالليل بين الوضوح الشديد وبين الظلام الشديد، الوضوح الأول الذي أقسم به، وده كمان بينزل على واقع المسلم أن يعيش في وضوح، يعمل في وضوح، كل أموره تكون واضحة حتى لا يتهم. تعالى وهذه صفية، يعني إن لا يدخل نفسه مواضع التهم. التعبير بما ودعك ربك وما قلى ولم يقل وما قلاك لفت الانتباه، فالحقيقة يعني أوضحت إن ليس المسألة كما يقول بعض وما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل وما قال أحدا، لأن الله لا يبغض أحدا لذاته، إنما يبغض فعله. يعني دي مسألة عامة حتى في الشرع، يعني ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى. التعبير بالآخرة والأولى معماه عن الوقت المحدد أو معماه عن زمن محدد، دي بتعطي الإنسان لون من التفاؤل في أن دائما الذي يأتي يكون أفضل مما مضى، لأن الآخرة هنا سواء كان الآخرة التي تقابل الدنيا أو آخرة عمره أفضل له من أول حياته، أي شيء يعطي أن المستقبل أفضل، ويعني شيء من البشرى للإنسان في أنه يجب أن لا يقنط، يعني والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه نهاية التبشير، يعني كأن البشريات كثيرة جدا فيما يستقبل. تعداد النعم، ودي بتعطي الإنسان أن لا بد وأن يجلس مع نفسه وأن يعدد نعم الله عليه، وأن يعدد على الناس وذكرهم بأيام الله. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. الذي يعيش في شدائد ثم ينعم الله عليه بنعم كثيرة، حاجة من الاثنين في الغالب، إما أن يمنع كل شدة عن أي إنسان لأنه مر بهذه الشدة فلا يحب أن يمر بها أحد، وإما أن يذيقها كل الناس، لأنه عقد من جانب نفس الإسلام لا يدعو للثنية أبدا، إنما يقول إذا عشت شدة والله عز وجل منحك فرجا وبشرى وكذا، فساهم في نشر هذه لكل الناس. ولذلك قال فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيما فلا تقهر أيتيم، وضالا وعائلا، فكل سائل للعلم أو للمال فلا تحرمه عطاءك ونائلتك. وأما بنعمة ربك فحدث، التعبير بالحديث هنا في مع النعمة للدلالة على تكرار ذكر النعمة، لأن كلمة حديث تدل على تكرار القول وليس مجرد القول، كأن يعني اجعل هذا هو حديثك الدائم الذي تحدث به نفسك وتحدث به الناس، حتى لا تغتر بنعم الله عندك، وحتى لا يغتر أحد بعدك بنعم الله سبحانه وتعالى. الصورة في أصلها والتسمية الضحى ومرور كل جزئيات الصورة بتعطي يعني للإنسان لون من الإيه، من وضوح الهدف، من وضوح الغاية، من وضوح الحياة بكل ما فيها من شدائد وبشريات وجريان الحياة على سنن واضحة، من أن كل ضيق يتبعه فرج، وكل شدة تتبعها يعني فرج وبشرى ونحو ذلك. هو الحقيقة جيد، وأنا يعني أنا قليل البضاعة في جانب التدبر، لكن أنا الحقيقة بس في نقطة بحب أنبه لها من واقع التجربة التي عشتها مع كثيرين، هو أن أكثر الناس علما بالقرآن من جهة، وأكثر الناس صلاحا وتقوى من جهة، هم أكثر الناس إعانة على التدبر. ده واقع عن عشت الحقيقة. وكنت أجلس مع بعض المشايخ أهل العلم والتقوى اللي لهم قيام ليل ولهم ولهم ولهم، فإذا سمعت أنا منهم القرآن أفهم منه معنى لا أفهمه من أحد. ووالله كنت أسافر سفرا بعيدا لأصلي العيد مع أحد المشايخ، كنت إذا سمعت منه القرآن كأني لا أحفظه ولا أقرأه أبدا، كان أول مرة أسمعه لجودة ما أفهمه وكثرة ما أفهمه من المعاني الدقيقة جدا التي يقولها، إما بنبرات صوته وإما بطريقته في الأداء وإما بفهمه هو. فالحقيقة دي من أهل التقوى والصلاح واضحة جدا، ثم من أهل العلم بالقرآن. فإذا استمعت إلى القرآن من أهل العلم به فإنهم يعني يجرونه بنبراتهم وبوقفهم وابتدائهم على حسب المعاني التي عندهم، فتفتح لك معاني أخرى، يعني المعنى يأتي ثم يأتي لك معنى آخر. وفي مرة من المرات وأنا كنت أقرأ على واحد من المشايخ توفي قديما، كنت في الجامعة، فأوقفني على وقف معين، هذا قال أوقفني عليه شيخي وأنا أمرك أن تقف عليه. الحقيقة هذا الوقف بغض النظر ما هو، لكن فتح لي مجالات من المعاني لما رجعت الكتب الوقف وكتب التفسير في وقتها أبدا ما وجدتها. فيعني استماع القرآن صحيح، لكن استماع القرآن من أهل العلم بالقرآن جهة، واستماع القرآن من أهل الفضل والصلاح والتقوى جهة أخرى، الحقيقة لها فتح في التدبر عجيب جدا، أنا عايشته بنفسي مع هؤلاء كثير. فدي نقطة بس اللي حبيت أضيفها،
يعني
يعيش ويعيش غيره معه. يعني إذا أنت استفدت من هذا، وأحد هؤلاء المشايخ الذين عايشتهم قديما وأنا طالب في الثانوي وفي الجامعة، كان في جدة هنا عاش مسافة طويلة، سألت واحد من أخواننا في جامعة طيب أعرفه، يعني قال لي لا هذا عملة نادرة، يعني وجوده في المجتمع لا يتكرر، مع أن هذا الصوت، هذا رجل صوته أجش، يعني لو سمعته في أي كلام عادي صوته صعب، يعني ما في شيء من جمال الصوت، لكنك إذا والله كان يصلي التهجد بثلاثة أجزاء ولا نمل وراءه، كان يختم في العشرة أيام في التهجد مرة وفي رمضان في التراويح مرة. توفي الله يرحمه بقاله 6 سنوات.
طيب شايف اللي عندهم ملاحظات ومصرحات كتبوها تريد يعطونا إياها.
شيخنا هل بحث موضوع أثر الوقت في التدبر؟
وطلع في المؤتمر، لكن هو ما في حدود المؤتمر لا تكفي يعني بشكل عام، لكن كانت البداية البحث موجود
سليزون
هو نعم شخص
أفضل من الشيخ المدين بس يبين
كان عنده بحث في أثر الرسم في التدبر، فلو يعطينا شيء بسيط
موجود البحث
إذا تريده
هو
وكذا لمحة بسيطة.
لا لمحة
بسيطة.
تعليم القرآن بنيجيريا وأدرى في التدبر.
أنا